الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال المصنف قدس سره: وربما يقال بظهور الثمرة في تعلق الخيارات وحق الشفعة واحتساب مبدأ الخيارات إلى آخر العبارة. المطلب الأخير في بحث الثمرة، وهو في بحث الفصل الخاص بأحكام البيع الفضولي، هو الثمرات التي ذكرها بعض الأعلام عليكم السلام ورحمة الله، ويسوقها المصنف سوق المسلمات، ويبدو أنه يقبل بها ولا يناقش. يبقى أن نذكر مثالا لكل واحدة من الثمرات المدعات. الثمرة الأولى تظهر في تعلق الخيارات، في تعلق الخيار، كما لو زال العيب قبل الإجازة، بمعنى أن شخصا اشترى عينا من آخر من فضولي، شخصا اشترى عينا من فضولي، وكانت العين معيبة، وقبل الإجازة زال عيبها، فإذا حال العقد العين معيبة، المبيع معيب، وحال الإجازة عليكم السلامة الله المبيع سليما خال من العيب. السؤال: هل يثبت للمشتري خيار العيب أو لا؟ هل يثبت لهذا المشتري إمكان فسخ العقد بعد الإجازة لأن العين المبيعة معيبون أو لا يثبت الخيار؟ خب، بناء على الكشف يثبت الخيار للمشتري. لماذا؟ لأن الكشف يثبت، إذا كانت الإجازة كاشفة تكشف عن ترتب الأثر من حين العقد، أن العقد هو المؤثر والإجازة لا دور لها في التأثير. وبما أن العين المبيعة حال العقد كان معيبا، والدليل يقول أن العين إذا معيبة حال العقد يثبت الخيار للمشتري، إذن بناء على الكشف يثبت الخيار للمشتري. وأما على النقل فلا يثبت الخيار للمشتري. لماذا؟ لأنه وإن كان حال العقد معيبا، إلا أنه حال الإجازة، حال وقوع النقل والانتقال، حال التأثير، كانت العين سليمة، كان المبيع خال من العيب. والدليل يقول أن العين إذا انتقلت إلى ملك المشتري معيبة، إذا دخلت إلى ملك المشتري حال كونها معيبة يثبت له الخيار. وبناء على النقل تدخل العين في ملك المشتري معيبة أم سليمة؟ سليمة، إذن لا يثبت الخيار. وعليه في مثل الخيارات يمكن أن يقال بظهور الثمرة في مثل خيار العيب، إذا كان المبيع معيبا وزال العيب قبل الإجازة فيثبت الخيار بناء على الكشف دون النقل. صار واضح إن شاء الله. الثمرة الثانية تظهر في حق الشفعة. حق الشفعة واضح لديكم، موضوعه الملك المشاع بين شركاء، ملك مشاع بين اثنين فأكثر. إذا باع أحد الشريكين حصته المشاعة لفرد من غير الشركاء، يثبت للشريك حق قوموا فسخ البيع وإعطاء الثمن للبائع، فيأخذ فيشتري من دون أن يكون البائع أو المشتري الأجنبي راضيا أو غير راضي. إذا أراد الشريك تملك الحصة المباعة من شريكه فله دفع الثمن المسمى وأخذ الحصة وتملك الحصة بقطع النظر عن قبول البائع والمشتري. هذا حق الشفعة. يدعى ظهور الثمرة في حق الشفعة أيضا، كما لو كان لشخص أرض أو دار، شخص له دار باع الفضولي نصف الدار فضولا. التفت في هذا المثال، شخص يملك دارا، جاء شخص فضولي وباع نصف الدار لزيد. الآن زيد ملك نصف الدار أو بعد؟ بعد، منتظر الإجازة. الدار يملكها هذا الشخص، زيد إن صدرت الإجازة فهو يملك نصف الدار ويكون شريكا للمالك الأصلي. أما إذا لم تصدر الإجازة فتمام الدار للمالك الأصلي ولا دخل لزيد. بعد البيع الفضولي قام المالك الأصلي ببيع نصف الدار لعمر. عمر الآن ملك الدار أو لا؟ ملك نصف الدار؟ ملك نصف الدار. خب، هنا يأتي السؤال، ها بعد ما باع هذا المالك الأصلي، بعد ما باع لعمر أجاز البيع الأول، فصار عندنا مشتري أول وهو زيد الذي اشترى من الفضولي، ومشتري ثاني وهو عمر الذي اشترى من المالك الأصلي. صار واضح؟ بعد أن صدر الفضولي، المالك الأصلي باع نصف الدار أيضا، بعد أن باع نصف الدار أجاز المالك الأصلي، يعني ليكن يوم واحد بالشهر باع الفضولي نصف الدار لزيد، نصف الشهر 15 بالشهر باع المالك الأصلي نصف الدار الأخرى لعمر، في آخر الشهر أو بعد يوم 16 بالشهر علم المالك بالبيع الفضولي فأجاز البيع الفضولي. هنا السؤال، لمن يثبت حق الشفعة؟ هل للمشتري الأول أو للمشتري الثاني؟ إذا قلنا بالكشف صراحة تتضح إن شاء الله. إذا قلنا بالكشف أن الإجازة كاشفة، يثبت الخيار للمشتري الأول لزيد. خيار حق الشفعة، عفوا، يثبت حق الشفعة لمن؟ للمشتري الأول لزيد. لماذا؟ لأن الإجازة إذا كانت كاشفة فهي كاشفة عن دخول نصف الدار في ملك زيد من أول الشهر قبل أن يبيع المالك الأصلي النصف الآخر لعمر. فحينما باع المالك الأصلي النصف الثاني كان له شريك، حينما باع المالك الأصلي النصف الثاني للدار كان يملك الدار بتمامها أو كان له شريك؟ كان بناء على الكشف له شريك، لأن الإجازة كاشفة، يعني من أول الشهر زيد ملك نصف الدار والنصف الآخر للمالك الأصلي. فإذا قام المالك الأصلي ببيع النصف الآخر يكون قد باع نصفه الذي هو نصف مشاع مع زيد المشتري الأول، فيثبت حق الشفعة لمن؟ لزيد. فله أن يدفع الثمن لعمر ويأخذ النصف الآخر فيملك الدار بتمامه. صار واضح مشايخنا؟ أكرر له واضح؟ واضح. وأما بناء على النقل يثبت حق الشفعاء لمن؟ للمشتري الثاني. لماذا؟ لأن الإجازة إذا كانت ناقلة زيد اللي هو مشتري الأول بالبيع الفضولي يملك نصف الدار. متى يملك نصف الدار؟ بالإجازة. والإجازة وقعت بيع بعد بيع المالك الأصلي لنصفه الآخر. فحينما أجاز، لاحظوا إياي، حينما أجاز المالك الأصلي البيع الفضولي انتقل ملكية النصف لمن؟ لزيد. وحال صدور الإجازة وانتقال الملك لزيد اللي هو المشتري الأول كان المالك يملك تمام الدار أو نصف الدار وله شريك. نصف الدار وله شريك. ومن هو شريكه؟ عمرو الذي ملك نصف الدار قبل الإجازة، لأن المالك الأصلي باع نصف الدار قبل أن يجيز. فحينما باع انتقل الملك لمن؟ لعمرو. فصار عمرو والمالك الأصلي شريكين، صارا شريكين في الدار. فإذا باع المالك الأصلي نصفه لزيد على اعتبار أن الإجازة هي التي تحقق النقل، فالإجازة بعد كونها متأخرة عن البيع، عن بيع المالك الأصلي وأنها ناقلة، فالنقل يحصل بعد بيعه للعمر. فحينما باع المالك الأصلي كان عمر حينما باع، يعني حينما أجاز المالك الأصلي، حينما أجاز البيع الفضولي كان له شريك وهو عمر، فيثبت لعمر حق الشفعة. فعمر هو الذي يعطي الثمن لزيد ويتملك تمام الدار. صار واضح؟ هذا ظهور الثمرة. إذن بناء على الكاشف يثبت حق الشفعة للمشتري الأول، مشتري الفضولي، وبناء على النقل يثبت حق الشفعة للمشتري من المالك الأصلي. هذا المورد الثالث. الثاني، المورد الثالث، تظهر الثمرة في مبدأ حساب الخيار. بعض الخيارات مؤقتة، يعني لها زمن معين، كما في بيع الحيوان. بيع الحيوان يثبت الخيار للمشتري 3 أيام. خلال 3 أيام يحق للمشتري أن يفسخ متى شاء، وإن لم يكن عن عيب أو غبن أو مجرد أن يريد التراجع، مو لسبب ما. هو باعتبار كون المبيع حيوان يجوز للمشتري فسخ العقد خلال 3 أيام. إذا تمت 3 أيام سقط هذا الحق، لا يجوز له، صار العقد لازما ولا يجوز له الفسخ. هاي بيان أصل الخيار. فرض المسألة، إذا اشترى زيد عبدا من عمر الفضولي يوم السبت، زيد اشترى يوم السبت عبدا من عمر الفضولي يوم السبت اشترى، يوم الخميس أجاز المالك، مالك العبد أجاز هذا البيع الفضولي. خب يجي السؤال، مبدأ حساب 3 أيام على اعتبار العبد يصنف ضمن الحيوان، فللمشتري حق الفسخ، حق الخيار لمدة 3 أيام. طبعا حتى صار بعد أوضح، خنقول الأحد غير، السبت اشترى، الأحد أجاز، السبت اشترى زيد العبد، يوم الأحد أجاز. مبدأ حساب الخيار 3 أيام من السبت، فيكون السبت أحد اثنين له الحق بالفسخ، أو مبدأ الحساب من يوم الأحد، فيصير شنو؟ أحد، اثنين، ثلاثة، راح تظهر الثمر وين؟ إذا فسخ يوم الثلاثة، فسخه صحيح وفي محله أو لا؟ أول مرة خلينا نصورها، زيد المشتري اشترى يوم السبت، يوم الأحد صدرت الإجازة، يوم الثلاثاء فسخه، أرجع العبد قال لا أريده، أعطني الثمن. تراجعوا المن للفقيه، اجوا أنت المفتي، هل تقول بأن الفسخ يوم الثلاثاء صحيح لأن زيد له حق الفسخ، أو الفسخ باطل لأن الخيار انتهى؟ إذا قلنا مبدأ الخيار من السبت، مبدأ حساب الخيار من السبت، الفسخ باطل ما يصح، انتهى إلى يوم الاثنين انتهى الخيار. إذا قلنا مبدأ الحساب من الأحد من الإجازة، فالثلاثاء داخل ضمن مدة الخيار، فالفسخ صحيح. فيجي السؤال، مبدأ حساب الخيار من يوم العقد أو من يوم الإجازة؟ الجواب بناء على الكاشف يبدأ الحساب من يوم السبت، من يوم العقد. لماذا؟ لأن مبدأ الخيار يبدأ من دخول المبيع في ملك المشتري، مبدأ الحساب من زمان دخول المبيع في ملك المشتري. بناء على الإجازة متى دخل المبيع في ملك المشتري؟ من يوم السبت، بناء على الكاشف عفوا، بناء على أن الإجازة كاشفة تكشف عن أن العبد دخل في ملك زيد المشتري يوم السبت، فمبدأ الحساب من السبت. فإذا الخيار ما ثابت، فما فالفسخ يوم الثلاثاء لاغ ولا أصل له. وأما إذا قلنا بأن الإجازة ناقلة، متى يدخل المبيع في ملك المشتري؟ يوم الأحد بحين الإجازة، فيبدأ الخيار من يوم الأحد، فيكون الثلاثاء ضمن مدة الخيار، فما صدر من فسخ من زيد يكون في مدته ويكون صحيحا. فإذا أنت راح تفتي، إذا كنت تقول بأن الإجازة كاشفة تقول بأن الفسخ باطل، وإذا كنت تفتي بأن الإجازة ناقلة تقول بأن الفسخ الذي صدر من زيد صحيح وفي محله. صار واضح إن شاء الله؟ هذا المورد الثالث. المورد الرابع، مجلس الصرف أو السلم الذي يجب فيه التقابض أو القبض، هل هو مجلس العقد أو مجلس الإجازة؟ مثلا خلنا نأخذ بالبيع الصرف، معلوم لديكم أن بيع الصرف، بيع الذهب أو الفضة، بالذهب وبالفضة يشترط فيه مضافا لشرائط الصحة العامة، يشترط في خصوص بيع الصرف شرط آخر وهو التقابض، بأن يقبض المشتري المبيع ويقبض البائع الثمن. إذا لم يحصل التقابض في مجلس العقد، في مجلس البيع، بطل العقد، لا يكون صحيحا. فإذا وقع البيع بين أصيل وفضولي، وقع بيع الصرف بين أصيل وفضولي، وبعد يوم أو يومين صدرت الإجازة، فما هو المجلس الذي يصحح عقد بالقبض؟ هل يجب القبض في يوم العقد أو يجب القبض في يوم الإجازة؟ إذا قلنا بالكاشف مجلس القبض هو يوم العقد، لماذا؟ لأن هذا الشرط وهو التقابض شرط بلحاظ حصول انتقال الملكية، فإذا كانت الإجازة كاشفة تكشف عن حصول الملكية من حين العقد، فإذا كانت كاشفة في حين التعاقد إذا لم يحصل التقابض، التفت وياي، حين العقد إذا لم يحصل التقابض يعني تمت كل شرائط الصحة إلا التقابض، فإذا انفض المجلس ولم يحصل تقابض بطل العقد. إذن لابد أن يكون التقابض بناء على الكشف في مجلس العقد. أما إذا بنينا على الإجازة، على أن الإجازة ناقلة، إذا بنينا على أن الإجازة ناقلة في يوم العقد بعده لم يكن العقد كاملا تاما، لأن الإجازة جزء السبب. فلم لو فرضنا حصل قبض أو تقابض لا تحصل انتقال ملكيات، وإذا افترضنا لم يحصل تقابض لا يبطل العقد. لماذا؟ لأن الجزء الآخر بعده لم يصدر. وكأنك تقول هل التقابض بعد الإيجاب قبل القبول أو بعد القبول؟ ما له معنى هذا. وبما أن الإجازة ناقلة أي أن الملكية تحصل، يحصل النقل والانتقال في يوم الإجازة، فإذا اكتملت شرائط النقل والانتقال بقي المدار على القبض. ففي مجلس الإجازة إذا لم يحصل تقابض بطل العقد، وإذا حصل التقابض صح. إذن الثمرة تظهر في مثل بيع الصرف بناء على الكشف لابد من التقابض في مجلس العقد، وبناء على النقل لابد من التقابض في مجلس الإجازة. وهكذا الكلام في بيع السلم. بيع السلم كذلك، المبيع مؤجل والثمن حال، لابد أن يحصل قبض المن للثمن. يأتي السؤال، هل يجب قبض الثمن في بيع السلم في يوم العقد أو في يوم الإجازة؟ الكلام هو الكلام، على الكشف لابد أن يكون القبض في مجلس العقد، وبناء على النقل يجب القبض في مجلس الإجازة. صار واضح إن شاء الله؟ خب، الثمرة أو المورد الخامس في النذور والأيمان والحلف. إذا نذر المشتري الأصيل، إذا نذر المشتري الأصيل صرف الثمن صدقة قربة لله تعالى، نذر أن يتصدق بالثمن، وكان قد اشترى بهذا الثمن كتابا ببيع فضولي، فهل ينعقد العقد قبل الإجازة أو لا؟ توضيحه، زيد اشترى بهذا الدينار كتابا، زيد اشترى بهذا الدينار كتابا من فضولي، وبعد مدة قبل أن تصدر الإجازة نذر أن يتصدق بهذا الدينار، ثم صدرت الإجازة فصار عندنا شنو؟ عقد فضولي، نذر، قال نذر لله علي أن أتصدق بهذا الدينار للفقراء، ثم صدرت الإجازة. السؤال، هل ينعقد النذر أو لا ينعقد؟ واضح السؤال؟ بناء على الكشف لا ينعقد. ليش؟ لأنه بناء على الكشف الدينار انتقل إلى البائع، دخل في ملك البائع، والنذر يجب أن يكون بملك الناذر لا أن ينذر التصدق بملك غيره. فبناء على الكشف يكون قد نذر، ومتعلق النذر هو ملك الغير فلا ينعقد النذر. وبناء على النقل، إذا قلنا أن الإجازة ناقلة الدينار بعده، حال النذر بعده في ملك المشتري، إنما ينتقل بالإجازة، فحال النذر كان الدينار في ملك الناذر، فيتعلق النذر بالدينار الذي هو في ملكه فينعقد النذر. إذن بناء على الكشف لا ينعقد النذر، وبناء على النقل ينعقد النذر. وهكذا لو قلنا بالعكس أن هذا المشتري الأصيل نذر التصدق بالمثمن بالكتاب، اشترى كتابا بالدينار وقبل صدور الإجازة نذر أن يتصدق بهذا الكتاب لفلان أو للفقراء، هل ينعقد النذر أو لا؟ هنا بالعكس، بناء على الكشف ينعقد النذر. ليش؟ لأنه بناء على الكشف الكتاب انتقل إلى ملكه من حين العقد، فيكون الناذر قد نذر شيئا في ملكه، شيئا يملكه، فينعقد النذر. وأما بناء على الإجازة، على أن الإجازة ناقلة، بناء على الإجازة ناقلة، بعد هذه الأخطاء اللفظية واضحة تتلافونها، مو تمام؟ قراءة معنوية أكو. بناء على أن الإجازة ناقلة، ها؟ لا ينعقد، لأن الكتاب لا زال على ملك البائع إلى حين الإجازة. فحينما نذر هذا المشتري الأصيل التصدق بالكتاب يكون قد نذر، ها، ومتعلق النذر ما لا يملك، فلا ينعقد النذر. هذا المورد الخامس. المورد السادس والأخير الذي يوكله المصنف إلى المطالب الآتية في العقود المترتبة على الثمن أو على المثمن. يعني لو اشترى زيد كتابا بعقد فضولي، اشترى زيد كتابا بعقد فضولي وقبل الإجازة باع هذا الكتاب، فزيد المشتري باع الكتاب الذي اشتراه بعقد فضولي. السؤال، هذا البيع الثاني صحيح أو لا؟ البيع الثاني صحيح أو لا؟ إذا قلنا بأن الإجازة كاشفة، طبعا أجاز لاحقا، أجاز بعد ما باع أجاز، البيع الثاني بناء على أن الإجازة كاشفة يصح. لماذا؟ لأن زيد حينما باع الكتاب قبل الإجازة واقعا هو يملك الكتاب، الإجازة كشفت عن أن زيدا ملك الكتاب من حين العقد، فيكون قد باع ما يملك، ومن باع ما يملك بيعه صحيح. وأما على النقل، على أن الإجازة ناقلة، البيع الثاني صحيح أو لا أو غير صحيح؟ أي بناء على النقل تدخل المسألة أو تدخل هذه الفرضية وهذا المورد في مسألة آتية، وهي من باع شيئا ثم ملك، لأنه الإجازة ناقلة، يعني بعد أن باع زيد الكتاب أجاز المالك، وبالإجازة ملك زيد الكتاب، ملكه قبل أن يبيع أو بعد أن يبيع؟ زيد باع ثم صدرت الإجازة، الإجازة ناقلة، يعني يوم السبت زيد اشترى الكتاب، يوم الأحد باع زيد الكتاب، يوم الاثنين صدرت الإجازة، زيد متى ملك الكتاب؟ يوم الإجازة، يعني يوم الاثنين. حينما باع الكتاب يوم الأحد كان يملك الكتاب أو لا يملك؟ واقعا لا يملك الكتاب، لأن الكتاب ملكه يوم الاثنين بالإجازة. خب، يوم الاثنين ملك الكتاب وهو يوم الأحد كان قد باعه، فيكون زيد باع يوم الأحد كتابا لا يملكه ويوم الاثنين ملكه. فتأتي حينئذ هذه المسألة، من باع شيئا ثم ملكه، هذه المسألة راح تجينا، ما يأثر، باع شيئا ثم ملكه بإرث، ببيع، بعقد، بهبة، بغيره، المهم أنه دخل في ملكه بعد أن باع، هل يصح تتوقف على إجازته أو يبطل من الرأس إلى آخره، سيأتي تفصيله. إذن بناء على العقود المترتبة على الثمن أو المثمن في البيع الفضولي. إذا قلنا بأن الإجازة كاشفة فالعقد الثاني يصح سواء كان على الثمن أو على المثمن. أما إذا قلنا بأن الإجازة ناقلة فيدخل المورد في مسألة من باع شيئا ثم ملك. هذه الثمرات التي أشار إليها المصنف. قال: وربما يقال بظهور الثمرة في تعلق الخيارات، بعد ذكرناها أمثلة هذه، في تعلق الخيارات وحق الشفعة واحتساب مبدأ الخيارات ومعرفة مجلس الصرف والسلم والأيمان والنذور والحلف، ذن الثلاثة بعد نفس الكلام، المتعلقة بمال البائع تارة وبمال المشتري أخرى، هم مثلنا للحالتين. وتظهر الثمرة أيضا في العقود المترتبة على الثمن أو المثمن، وسيأتي إن شاء الله اللي راح يجينا بعد هذا المثال الأخير، يعني سيأتي هذا المورد الأخير سيأتي الكلام فيه مفصلا في المسألة المعنونة بعنوان من باع شيئا ثم ملك. هذا تمام الكلام في ما يتعلق بالثمرة. ثم ينتقل المصنف للتنبيه، قال: وينبغي التنبيه على أمور. يتعرض المصنف لجملة تنبيهات في تتعلق بما سبق من المطالب. نقطة أولى في بيان هذا في عنوان التنبيه الأول، عنوان التنبيه الأول في أن الخلاف المتقدم في أن الإجازة كاشفة أو ناقلة هل هو نزاع مفهومي أو حكمي؟ هل النزاع في معنى الإجازة، في مفهوم الإجازة، أو في حكم الإجازة؟ أولا في تصوير محل البحث، محل النزاع، لو خالف المجيز المبنى في الإجازة هل يختلف الموقف الشرعي أو لا يختلف؟ كما لو بنينا على الكشف، كما لو كنا نبني على أن الإجازة كاشفة، إلا أن المالك الأصلي المجيز حينما أجاز قال: أجزت البيع الفضولي مملكا الآن بالإجازة. هو بالكشف الملكية شو وقت تصير؟ بالعقد. المجيز ماذا قال؟ أجزت تمليكي للمشتري الآن، الآن أملك. فصار أكو خلاف بين مبنى الكشف وبين حقيقة الإجازة، أن الإجازة الآن يقول الآن أملك. وهكذا إذا بالعكس، إذا بنينا على النقل أن الإجازة ناقلة، لكن المجيز حينما أجاز قال: أملك المشتري من حين العقد، عكس المبنى. خب السؤال: هل يدخل المبيع أو يحصل النقل والانتقال على وفق المبنى في الإجازة أو على وفق تصريح المجيز؟ هل نتبع المبنى أو نتبع تصريح المجيز؟ صار واضح إن شاء الله؟ يقول المصنف: لو كان الخلاف في الإجازة مفهومي، أي في المعنى اللغوي، بأن من قال بالكشف يرى أن الإجازة موضوعة لفظا لغة إلى النقل من حين العقد، أو أن القائل بالنقل يرى أن الإجازة ناقلة يعني معناها اللغوي هو الناقل، لو كان كذلك لاقتضى أن يتغير الموقف بحسب كلام المجيز. لماذا؟ لأنه إنما استندنا لكون الإجازة كاشفة أو ناقلة للمعنى اللغوي للإجازة، لمعناها التصوري، فيكون المدلول الاستعمالي والجدي بتبع المدلول التصوري معنى الموضوع له. ودائما المعنى الموضوع له إذا قامت القرينة الخاصة فالمدلول الجدي أو الاستعمالي من باب أولى، فالمراد حينئذ يتبع القرينة، كما في رأيت أسدا يرمي، إذا تقول رأيت أسدا يعني حيوان زائر، أما إذا قلت رأيت أسدا يرمي والقرينة الدليل على أنه رجل شجاع. الآن إذا قال المجيز أجزت، نأخذ معناها اللغوي اللي هو أفرض إحنا نبني على الكشف يعني نقول من حين العقد، أما إذا قال أجزت مع نصب قرينة على أن النقل والملكية الآن تحصل، بعد نبقى على معناها اللغوي لو على المعنى المراد المستعمل فيه بحسب القرينة، على المعنى المستعمل فيه بحسب القرينة، وبحسب القرينة أن النقل صار من حين الإجازة. فإذا مع إذا قال أجزت فقط بناء على الكشف نقول بالنقل من حين العقد، وإذا قال نقلت الملك الآن نقول بأن النقل والانتقال، وإن كنا نقول بأن الإجازة كاشفة إلا أن المتبع هو كلام المجيز. واضح إن شاء الله؟ هذا إذا كان على إذا كان المدار على المعنى اللغوي. إلا أن المصنف يقول ليس المدار على المعنى اللغوي، وإنما النزاع المتقدم في الإجازة كاشفة أو ناقلة إنما هو بتبع الدليل الشرعي، أي الخلاف في حكم الإجازة، هل أن الشارع اعتبر الإجازة بمعنى أعطاها مستوى من التأثير فهي ناقلة، أو جعلها مجرد كاشفة كالأمارات الكاشفة عن الواقع قد تصيب وقد تخطئ، فهو جعلها كاشفة فمع صدورها تكشف عن الوقوع. وبعبارة أخرى إنما الكلام في المستفاد من أدلة الإمضاء كأوفوا بالعقود أحل الله البيع، المستفاد هل أن الإجازة ناقلة أو كاشفة، وهكذا في المستفاد من أدلة الشروط كما في الرضا اللي هو احنا كلامنا الآن في العقد الفضولي، في شرط الرضا لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفسه إلا أن تكون تجارة عن تراض، هذا الرضا الذي أخذه الشارع أخذه بنحو العقد بنحو الشرط المقارن أو يمكن أن يكون متأخر، وبالتالي إذا كان متأخر تكون الإجازة ناقلة، وإذا كان مقارن يعني الإجازة كاشفة. الكلام في المستفاد من الأدلة. خب، فإذا المصنف يقول النزاع ليس المتقدم ليس مفهوميا وإنما هو نزاع حكمي، حكم الإجازة ما هو؟ حينئذ يعاد السؤال، خب بناء على أن الكلام في حكم الإجازة هل المتبع الحكم المبنى في الكشف أو النقل، أو أن المتبع هو كلام المجيز، نتبع كلام المجيز إذا صرح بخلاف المبنى، أو نتبع الحكم في المبنى؟ صار واضح إن شاء الله؟ يقول المصنف وجهان، يعني هناك وجه لصحة الإجازة وبالتالي العقد، وهناك وجه لعدم الصحة، ولم يبين المصنف الوجهين. نقرأ العبارة ثم إذا أكو مجال نذكر الوجهين. قال: وينبغي التنبيه على أمور. الأول: أن الخلاف في كون الإجازة كاشفة أو ناقلة ليس في مفهومها اللغوي ومعنى الإجازة، واو تفسيري عطف تفسيري، ومعنى الإجازة وضعا أو انصرافا. وضعا يعني في المعنى اللغوي عند أهل اللغة، أو انصرافا يعني بلحاظ مراد المتكلم وقرائن الكلام. ليس في مفهومها اللغوي ومعنى الإجازة وضعا أو انصرافا، بل في حكمها، بل الخلاف في حكمها الشرعي. فالخلاف حكمي لا مفهومي، بحسب ملاحظة اعتبار رضا المالك وأدلة وجوب الوفاء. بحسب ملاحظة اعتبار رضا المالك، يعني كيفية اعتبار الرضا شرعا، وأدلة يعني وبحسب أدلة وجوب الوفاء بالعقود وغيرها من أدلة الإمضاء، من الأدلة الخارجية، من الروايات والأدلة الخاصة، هل أنها دالة على الكشف أو مو بلحاظ المعنى الموضوع له، وإنما بلحاظ مدلول الأدلة الخاصة. وين تظهر الثمرة في هذا النزاع؟ فلو قصد المجيز الإمضاء من حين الإجازة، الإمضاء يعني خو طبعا هي الإجازة، الإمضاء من حين الإجازة، لكن يقصد يعني حصول النقل، هو يريد يقول أنا ملكت من حين الإجازة على القول بالكشف أو الإمضاء، يعني قصد الإمضاء من حين العقد على القول بالنقل، اللي هو احنا شنو عنوانا؟ أن المجيز خالف المبنى. فلو قصد المجيز الإمضاء من حين الإجازة على الكشف، مع أنه بالكشف المفروض النقل يصير من حين العقد، هو قال لا أنا أملك الآن بالإجازة، أو قصد الإمضاء من حين العقد على القول بالنقل، على القول بالنقل يحصل الملك من حين الإجازة، هو قال بأني أملك من حين العقد. فهل المتبع حينئذ هو قول المجيز أو المتبع هو المبنى؟ قال: ففي صحتها، ففي صحة الإجازة وجهان. ما عندنا وقت نبينهم، تمام؟ الثاني غدا إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. يعني باعتبار مو بالضرورة نبينه، لأن المصنف ما تعرض لها، ف مو ضروري. أحسن الله عليكم.